بعض رسل كذبهم فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، لأن الواجب علينا أن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ما علمنا منهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن لم نقصص علينا فإننا ورسله لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان، فنؤمن بهم ورسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ورسل نوح لقوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين أو النبيون رسل لقوله في آخر الآيات رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة مع الرسل. ودليل ما يقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ودليل كان واحدة فبعث مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، نعم، وأنزل من الكتاب بالحق ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه. المهم أن الأدلة على أن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح متعددة في القرآن وفي السنة، صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء أيضا، آخر الرسل والأنبياء، لكن رسول الله وخاتم النبيين. وتأمل لما عدل عن أن يقول ولكن رسول الله وخاتم الرسل مع أن الحديث عن الرسل، بل قال وخاتم النبيين ليتبين أنه لن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. فمن ادعى النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كافر، لأنه مكذب للقرآن. ويدل على هذا أيضا آية أخرى كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه رسول إلى يوم القيامة. وهذا يدل أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا رسول، لأن شريعته ستبقى. ومن ثم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، هؤلاء الرسل يجب علينا أن نؤمن بأعيانهم من علمنا منهم، ومن لم نعلم فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال والعموم. ثم إن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: أولا الأمور الخبرية فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون تفصيل، كل ما جاء أو كل ما صح من الكتب السابقة أو عن الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به جملة وتفصيل. لماذا؟ لأن الخبر لا يمكن أن ينسخ، كما أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب لا يمكن أن ينسخ بالقرآن، لأنه خبر عن الله عز وجل، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينسخ. انتبه، لماذا؟ لو جاز نسخ الخبر لكان أحد الخبرين كذبا، والكذب محال. اللهم إلا أن يأتي طلب بلفظ الخبر فقد ينسخ، لأنه حينئذ يكون طلبا، وأنتم تعلمون أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبرية مرادا بها الطلب. طيب هذا ما سبق من الكتب السابقة والرسل. وأما القسم الثاني وهو الأحكام التي في الكتب السابقة وعند الرسل السابقين، فإن هذا ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا أن القسم الأول ما جاءت شريعتنا بتقريره، فهذا يجب الإيمان به. لماذا؟ لأن شريعتنا قررت وحكمت به فنؤمن به، لأنه توجه الطلب به من جهتين، من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة الشريعة السابقة. القسم الثاني ما جاءت شريعتنا بخلافه ونسخته فلا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به لأنه منسوخ، وما نسخه الله عز وجل فإنه قد انتهى حكمه، حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به، لأن الله تعالى أنهى. فلا يجوز أن نتعبد الله تعالى بما لم يرتضي الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا شرعا. فالله عز وجل لا يرتضي لنا الحكم المنسوخ لأنه نسخه، فلا يجوز لنا أن نتعبد له به. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل هو شرع لنا أم لا؟ فمنهم من قال إنه ليس بشرع، لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقها، فلا يبقى ما سبقها شرعا إلا ما أيدته وقررته. ومنهم من قال إنه شرع لنا، وهذا القول هو الراجح بل المتعين، لأن الله عز وجل يقول لما ذكر الرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وهذا عام. وقال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولكن هل هو شرع بالتشريع السابق أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب أنه شرع بالتشريع اللاحق، لأننا نحن الآن استدللنا على أنه مقرر بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول نصت الشريعة عليه بعينه، وهذا ذكرته على سبيل الإجمال. إذن يجب علينا أن نعرف جحد بعض الكتب والرسل. فقلنا الآن إن كان من باب الخبر فما الواجب؟ والواجب الإيمان به وتصديقه، لأن الكل من عند الله، ونسخ الأخبار مستحيل. لماذا؟ لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم تكذيب أحد الخبرين، أن أحدهما كاذب، وهذا شيء مستحيل. أما الأحكام فذكرنا أنها ثلاثة أقسام: ما ورد شرعنا بالتقرير وإثباته، وما ورد بخلافه ونسخه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نسخ، وهذا محل خلاف بين العلماء. قال المؤلف: أو سب الله أو رسوله، أعوذ بالله، سب الله أي وصفه بالعيب. وأعظم السب أن يلعن الله والعياذ بالله، أو يعترض على أحكامه الكونية أو الشرعية بالعيب، ولو على سبيل اللمس والتعريض، حتى لو كان تعريضا فإنه يكفر، لأن هذا امتهان لمقام الربوبية وهو أمر عظيم. فمن سب الله سواء كان سبه بالقول أو سبه بالإشارة، وسواء كان جاداً أو هازلاً، بل سب الله هازلاً أعظم وأقبح، فإنه يكون كافراً، لقول الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ولأن سب الله عز وجل تنقص له فيكون كفرا، كل من تنقص الله بقوله أو فعله أو بقلبه فهو كافر، لأن الإيمان إيمان بمن؟ بالله عز وجل وبما له من الصفات الكاملة والربوبية التامة. فإذا سب الله فإنه يكون كافرا، حتى وإن قال: إنما قلت ذلك هازلا لا جادا، نقول هذا أقبح، أن تجعل الله تعالى محل الهزل والهزل والسخرية. كذلك من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وقول المؤلف: أو رسوله، ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف حتى يشمل جميع الرسل، فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر، لأن هذا ليس تنقصا للرسول بشخصه، بل هو تنقص لرسالته وهي الوحي، ويتضمن تنقصا للذي أرسله، لأنه لا شك أنه من النقص أن يرسل بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم وهو محل النقص. يعتبر هذا سفها ولا لا؟ يعتبر سفها. فسب الرسول سب لمن أرسله، ولهذا قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو سبحانه وتعالى ما جعل الرسالة إلا في من هو أهل لها وجدير بها، لما علم سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه أهل لتحمل ما كلف به، وليس كل أحد يكون أهلا للرسالة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله، أقوله مستشهدا لا مستدلا، قال: ولا تنال رتبة النبوة في الكسب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والتهذيب: ولا تنال رتبة النبوة في الكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. الحاصل أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام سب لمن أرسله، ومناف لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية، وحقه التعظيم والإجلال والتوقير، حتى أن الله عز وجل جعل من أسباب الرسالة ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالرسول بالله ورسوله، ونعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا ركن وأساس من حكمة من حكم إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سب النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نقصا له، تنقصا في حق، تنقصا له ولمن أرسله، هو أيضا تنقص لشريعته. ولهذا إذا سب أحد من الناس رجلا فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه، ويكون نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصا، لأنه سب من قام بهذا المنهج. فسب الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تضمن ثلاثة أمور، كل واحد منها كفر: تضمن سب الله، وسب الرسول وسب شريعته، لأنه يعني بلا شك أنه إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يستلزم تنقص ما جاء به، لأن الناقص ليس أهلا لأن يقتلى به بأقواله أو أفعاله. طيب، أو سب رسوله كفر، الجملة هذه جواب إيش؟ أين الشرط؟ أين من؟ فمن أشرك بالله، نعم. وقوله كفر أي كفرا مخرجا عن الملة، ولا نقول أنه كفر كفرا دون كفر، لأن الباب هذا باب الحكم المركب، يعني الكافر كفرا مطلقا. ثم انتقل المؤلف لنوع آخر من أسباب الردة، وهو الجحد، وهو الجحد. ويدخل في أي الأمور الأربعة السابقة؟ في الاعتقاد، لأن الجحد سواء إن كان بالقلب فهو بالاعتقاد، باللسان فهو من القول. يقول: من جحد تحريم الزنا بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحد فينظر، إن كان جاهلا لم يكن، وإن كان عالما كفر. لكن أي ميزان يدرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالما، ولو ادعى الجهل لم يقتضي، وإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشيا ببادية بعيدة، لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل. والله إحنا ما علم، إحنا من يوم إحنا صغار والواحد يسرح في الغنم مع ابن عمه، نعم، ويتمتع بها، ونحسب هذا ما في شيء، ونرى أنه حلال. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن. فهذا إذا أنكر تحريمه وقال أنه جاهل لا يكفر، لكن إذا علم فأصر. والله ما احنا تاركين عدتنا، لو قلتم من حرام أنتم الحضران ما تعرفون، نعم حنا أفقه منكم، وهذا في مذهبنا حلال، نعم، أما مذهب الحضران فلا نقر به، فهذا يكون يكفر. ليش؟ لأنه أصر بعد أن عرف. طيب، إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، مثل تحريم الربا، قال الربا حلال، يعني ما جحد تحريم نوع معين منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء، مثلا تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي وليس ربا عند الإمام أحمد، فلو قال أصحاب الإمام أحمد إن تفاحة بتفاحتين حلال يكفرون؟ لا، لكن مراد المعلق إذا أنكر تحريم الربا جملة، قال إن الربا حلال فهذا كافر بلا شك. ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيكون جحد تحريمه إيش؟ تكذيبا لله عز وجل فيكون كافرا. وتحريم الربا من حيث الجملة في خلاف ولا مجمع عليه؟ مجمع عليه، من حيث الجملة مجمع عليه إجماعا قطعيا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم. طيب، الخمر، الخمر مجمع عليه؟ نعم، الخمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين، فإذا قال قائل إن الخمر ليس بحرام فهو كافر، ولكن بشرط أن يكون ناشئا بين المسلمين وعارفا أحكام الإسلام. أما لو فرض أنه أسلم حديثا ولا يعلم، وفي حال كفره يشرب الخمر، فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف يشرب الخمر؟ الخمر حلال مو حرام، فإن هذا لا يقبل. ليش؟ لأنه جاهل، وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه لا يكفر. ولهذا المؤلف قيده. طيب، وقال المؤلف المحرمات الظاهرة، احتراز النيش من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء، فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها لأن الناس عامتهم يجهلونها. طيب، قال العلماء أيضا أو أنكر تحليل المحللات الظاهرة المجمع عليها، فإنه يكون كافرا، مثل البيض. أين لو أنكر تحليل البيض، حل البيض، بيض الدجاج أيضا، قال بيض الدجاج حرام، نعم، لماذا؟ لأنه غير مستطيل، والبيض الحلال بيض الدجاج الأول اللي يكون مستطيلا، أما هذا مستدير فهذا حرام. نقول له هذا بتأويل ولا غير تأويل؟ وبتأويل، لكنه ما نتعده سائغ ولا سائغ، غير سائغ، نشوف بعد الإعلان إن شاء الله. أنكر تحليل شيء من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء فإنه يكفر، لأنه أنكر حكما من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل. وذكرتم المثال على ذلك، مثل لو أنكر تحريم البيض. طيب، لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير وأن البيض السابق كان مستطيلا، تحليل قصد، لو أنكر تحليلا، نقول هذا لا يسوء هذا التأويل. لكن ربما لو كان عاميا محضا قد يكون هذا شبهة لديه، فنعلمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له، وأن البيض سواء كان مستطيلا أو مستديرا فهو حلال بكل حال. نعم.
نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم المرتد،
وهو قال المؤلف صاحب الإقناع عشان يعرفنا.
قال المؤلف صاحب الإقناع باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو مميزا طوعا ولو هازلا، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته.
طيب، تحبون نعلق على هذا ولا نخليه يمشي؟ طيب، قوله طوعا احترازا مما إذا أكره، فإذا أكره على الكفر فكفر، فإن فعله لداع الإكراه أي دفعا للإكراه فإنه لا يكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأما إذا فعله لا لداع الإكراه لكنه لما أكره كفر، وليس في قلبه تلك الساعة أنه يريد بذلك مدافعة الإكراه، فقد اختلف العلماء هل يكفر أو لا. والصحيح أنه لا يكفر، وذلك لأنه غير مريد لذلك ولا مختار له، وعموم الآية إلا من أكره يشمل هذا. أما إذا فعله مطمئنا بذلك وقال في نفسه لما أكرهت على الكفر فإنه سيكفر، فلا شك في أنه يكفر، لأن قلبه حينئذ غير مطمئن بالإيمان. فصار المكره له ثلاث حالات: إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراه فهذا لا يكفر قولا واحدا، أو يفعل ذلك مطمئنا بما أكره عليه فهذا يكفر قولا واحدا، أو يفعله غير مطمئن لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكفر. وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه. وجامع ذلك أنه لا اختيار له ولا إرادة له، وهو يحب أن تنطبق عليه السماء ولا يكره على الكفر. نعم. وقوله ولو هازلا يعني لو يمزح، بل قلنا فيما أشرحنا قد يكون الهازل أعظم من الجاب، لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عز وجل. نعم. فمن سخر بالدين وقال أنا ما قصدت إلا المزح والضحك، قلنا إنك كفرت، وإذا كنت صادقا فتوب إلى الله عز وجل واغتسل وعد إلى الإسلام، والتوبة تجب ما قبلها. هنا
قال: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله.
طيب، كل هذا أيضا أكثره مر علينا بالمكة. الملائكة ما ذكرهم، لكن لو جحد الملائكة فهو كافر، أو جحد الجن فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. فأما من جحد دخول الجن في الإنس فهو ضال وليس بكافر، ضال لأنه قال قولا ينكره الواقع وينكره الثابت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره. وقصة الصبي الذي جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصرع، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام للجن اللي فيه: اخرج عدو الله فإني رسول الله. فخرج الجني من هذا الصبي، والحديث صحيح. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته وكان قد قال لأمه أخبريني عن شأنه، لما رجع وجد أمه قد أعدت النبي عليه الصلاة والسلام شاة وسمنا وأقطا، وأخبرته أن ولدها شفي ولم يعد إليه ذلك الجن. والأخبار الكثيرة عن أئمة المسلمين وعلماء المسلمين في ذلك لا تنكر، وكان الشيخ الإسلام رحمه الله يؤتى إليه بالمصروع فيضربه ويخاطب الجن ويعاهده فيخرج ولا يعود. وجيء إليه برجل مصروع، حكاه عنه تلميذه ابن القيم، جيء إليه برجل مصروع فألقي بين يديه، فكلم الجنية التي صرعت وقال لها: أخرجي. قالت: إني أحبه. قال: هو لا يحبك. نعم، يعني ولا مات عليه ولا على حبه. وبعدين قالت: إني أريد أن أحج به. كيف بعد ما قفى حج معه تبي تحج وتشيله إلى مكة؟ قال: هو لا يحب أن يحج معك. ثم جعل يعظها وأبت أن تخرج، فجعل يضرب الرجل على رقبته حتى إن يده كلت، الشيخ الإسلام ابن تيمية، فخرجت لكنها قالت أخرج كرامة للشيخ، قال لا أخرجي طاعة لله ورسوله. إن شاء الله إنكار الذات كما يقول الناس، أخرجي طاعة لله ورسوله. ولا له أمثالنا كان يقول وين جنية تخرج كرامة لي، نعم يفرح بهذا، يقول بس أن تطلع له كرامة لي مشي، لكن هو قال لا أخرجي طاعة لله ورسوله فخرجت. فلما أفاق الرجل قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ تعجب وش اللي جاب المكان الشيخ المجلس الشيخ الإسلام تيمية؟ فقيل له كيف ما أحسست بهذا الضرب الذي كان يضربك ما أحسست به؟ قال لا والله ما أحسست به. شوف كيف هذا يقع الضرب على الصارع ولا يحس المصروف. والمسألة هذه ما ينكرها أحد أبدا، لأن الشيء المعلوم بالحس إنكاره يكون مكابرة وضلالا. نعم. وقد أنكر بعض الناس هذا الشيء، وأظن من أنكره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وهذه منها فواتح أظن ما أجزم، لكن قد مر لي بعيدا، وأنكره أيضا بعض المعاصرين، لكن قيل لي إن الشيخ